بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالخالدية 2 وضمن سلسلة دروس الدورة المكية العلمية المكثفة الأولى لعام 1428 للهجرة النبوية أن يقدم لكم ضمن المحاضرات المصاحبة للدورة محاضرة بعنوان
بناء الملكة العلمية
لمعالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفاص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع المحاضرة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وينعقد هذا اللقاء المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى في جامع المهاجرين بمكة في الشهر السابع من سنة 28 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وكما ترون أن العنوان الذي أشير به إلى المقصود في هذا المجلس كان تحت اسم بناء الملكة العلمية، وهذا المعنى يشير إلى مقدمة ينبغي للناظر في علم الشريعة والآخذ له والباحث فيه أن يكون على عناية بهذا المعنى الذي تضمنه هذا العنوان. وهذا العنوان أحببت أن يكون النظر فيه باعتبار متضمنه من جهة، وباعتبار جملة من المقدمات المقولة تحته من جهة أخرى. فإذا يكون النظر في هذا اللقاء باعتبار هاتين الجهتين، باعتبار المتضمن الذي يتضمنه معنى الملكة العلمية، ومن جهة أخرى باعتبار مقدمات يفترض أن الناظر في علم الشريعة والباحث فيها والمطلع على كلام أئمة علم الشريعة أن يكون على عناية بهذه المقدمات. فأما من جهة الملكة وقدرها بل وضرورتها في النظر في علم الشريعة، فذلك باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على قدر من الاشتراك في الملكة من جهة مقام الإرادات، ومن جهة مقام القدرة، ومن جهة مقام العمل، كما أنه سبحانه وتعالى، والمقصود بالاختلاف في العمل أي في هذا الاستعداد. وهذا الاشتراك في هذه الجهات والاختلاف فيها هو الموجب لعناية طالب العلم ببناء ملكته العلمية. فإنك إذا نظرت النفس والمدارك المسمى في القرآن بالعقل وفي نصوص أخرى بالقلب، وليس المقصود الكلام في المهيات وإنما هي محل بصريح القرآن وبصريح السنة، فإن القلب يذكر محلا للاعتبار ومحلا للعلم ومحلا للفقه إلى غير ذلك. وكذلك العقل فإنه يذكر موجبا لقبول الحقائق، وعند فواته وسقوطه يسقط التكليف، إلى غير ذلك من المعاني المذكورة في القرآن. ومن هنا فإن الناظر في العلم الشرعي والطالب له لا بد أن يكون على بصيرة من جهة التكوين الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق عليه، وخاصة المقصود في هذا المقام في خلق بني آدم، وما هم عليه من الاشتراك في القدرة والإرادة والاستعداد العملي، وما هم عليه من الاختلاف والتنوع. والنفس البشرية من حيث الأصل قابلة للخير قابلة للشر، فما خلق الله جل وعلا النفس على قبول الخير المحض من كل وجه، وما خلق الله سبحانه وتعالى النفس على قبول الشر المحض، بل خلقها الله قابلة للخير وقابلة للشر، وإن كان عند ابتداء خلقها ليست فاعلة للشر. وفرق بين مقام القبول، أو بعبارة أدق بين مقام القابلية للخير والقابلية للشر، وهو ما يعبر عنه بعض النظار والفلاسفة بالاستعداد. وفيما أرى أن مقام الاستعداد مقام فوق القابلية، وإنما الذي يمكن إطلاقه من جهة الشريعة أن يقال إن النفس قابلة للخير قابلة للشر، على مثل قول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أنها قابلة للخير قابلة للشر. وتعلم أن علم الشريعة يعد من أخص مقامات الخير، وكذلك الفقه في هذا العلم فإنه أيضا من أخص مقامات الخير، على معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا ما تبين هذا للناظر في علم الشريعة، وأن النفس قابلة للخير والعلم منه، وقابلة للشر والجهل منه، أي الجهل بحق الله ومعرفته والعمل بما شرع على ألسنة الرسل عليهم الصلاة وفيما أوحى إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، بان للناظر في علوم الشريعة أن النفس محل لهذا التردد، فهذا قدر من الاشتراك، وثمة قدر من التفاوت باعتبار أن الإرادة أو باب الإرادات في بني آدم بقدر ما تقول إن بني آدم يشتركون في مقام الإرادة من جهة وجودها ومن جهة حركتها، فإن جميع بني آدم يتصفون بصفة الإرادة ويتصفون بفعلها، وأفعالهم ناشئة عن الإرادة كما هو معروف، وهذا هو الأصل فيها. إلا أن هذه الإرادات في بني آدم بينها اختلاف وبينها تنوع، بل وبينها تضاد. وكذلك من جهة القدرة، فإن الله سبحانه وتعالى فاوت بين خلقه في مقام القدرة، ويقصد بالقدرة هنا القدرة على اكتساب العلم جمعا له وفقها فيه، ولهذا رب حامل فقه ليس بفقيه فيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكذلك في مقام الاستعداد للعمل، فإن الأصل أن الإنسان قابل للعمل بالخير كما أنه قابل للعمل بالشر، وعن هذا صار الصديقون والأولياء، وعن الثاني صار أئمة الضلال والكفر والإلحاد في حق الله سبحانه وتعالى والتكذيب برسله عليهم الصلاة والسلام. فالاستعداد بالعمل هو من حيث الأصل قدر مشترك بين بني آدم، ولكن هذا الاستعداد متفاوت، وقد يعبر عنه أحيانا بتفاوت الهمة بين الناس في عملهم، ولكن التعبير بمقام الاستعداد كأنه يكون أشمل من حيث الدلالة والمقصود. تحت هذا المعنى العام الذي هو في جملته وصف للمدارك التي تذكر في القرآن باسم النفس والعقل والقلب كمحل ونحو ذلك من الأسماء التي إما أن تذكر موجبة وإما أن تذكر محلا. فإن الله إذا ذكر الإيمان وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والفقه والعلم وما إلى ذلك يذكر هذا متصلا إما بالقلب محلا له وإما بالنفس محلا له أو متحركة به. يا أيتها النفس المطمئنة، فهنا ذكرت النفس على أنها متحركة بالخير، ويذكر ذلك باعتبار الموجب كالعقل في مثل قوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إلى نحو ذلك. ومن هنا فإن بني آدم أو تقول إن الإنسان أو الناظر في العلم حتى تكون أو يكون البحث متصلا بالموضوع مباشرة، الباحث في علم الشريعة والناظر فيها هو محل لهذا العلم. والعلم الشرعي أصله كما تعرف هو الكتاب والسنة، ويقال بعد ذلك وما تحصل عنهما من المعاني المقولة باجتهاد الأئمة المعتبرين، فهذا يضاف إلى علم الشريعة. ويكون قالب العلم هنا هو محل لهذا العلم. ومن أوائل الحقائق التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها أن علم الشريعة أوسع من حيث المعنى وحتى من حيث التطبيق والعمل من المحل القابل له. ولهذا لا ترى إنسانا تقول فيه إنه قد جمع العلم كله، ولا ترى إنسانا تقول إنه قد عمل بكل شيء مما تضمنه علم الشريعة واستلزمه، بل النقص والتقصير ثابت في بني آدم إلا باختصاص من الله سبحانه وتعالى، وهي العصمة بعصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا فإن أحد الناس من المكلفين هم على أصل هذه الطبيعة، وهذا من باب الحكم الكوني وليس من باب الحكم الشرعي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن قوله كل بني آدم خطاء هذا حكم أو إبانة للحكم الكوني وليس للحكم الشرعي، فإنه من حيث الحكم الشرعي فإن الإنسان قد نهي عن الخطأ والتجاوز وما إلى ذلك من المعاني والمعصية، ولكنه إبانة للمعنى الكوني الذي عليه النفوس، وأنه يعتريها مقام النقص ويعتريها مقام الخطأ. ولهذا ترون أن الله جل وعلا حتى في ذكر صفات المتقين بالاسم المطلق في مثل قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يذكر جل وعلا في صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، مما يدل على أن ظلم النفس يعرض حتى لأهل التقوى الذين ذكروا في مثل هذا السياق من كتاب الله سبحانه وتعالى. حينما يدرك الناظر في العلم الطالب له أنه محل لعلم الشريعة وأن العلم أوسع من المحل بهذين الاعتبارين، يدرك أن هذه الطبيعة التي هو عليها وقد يكون النقص فيها إما كامنا في الإنسان باعتبار قابليته له وإما متحركا به باعتبار الظلم لنفسه أو الوقوع في الخطأ، فتكون طبيعته لها اتصال بنظره في علم الشريعة، وهذا لا بد أنه سيقع لأن العلم ولا سيما في مقام الاجتهاد ينظر فيه باعتبار المحل. ولهذا عني الأئمة رحمهم الله بمقام الاجتهاد وشرطه، وذكروا شروطا كما تعرف عزيزة فيه، بل ومال بعض المتأخرين إلى إغلاق باب الاجتهاد، وإن كان هذا فيه نظر كثير، لأن المستجد والنازل في الأمة باعتبار تنوع واختلاف الوقائع التي تحتاج إلى حكم شرعي يتعذر معه عقلا وشرعا أن يقال إن باب الاجتهاد قد أغلق بالحكم الشرعي. وفرق بين أن تقول إن هذا المعين ليس من أهل الاجتهاد وبين أن يقال إن باب الاجتهاد قد تم إغلاقه، فهذا قول بعيد عن التحقيق لأنه على أقل أحواله يستلزم الدور كما يعبر في المنطق ويعود إلى نفسه بالنقض والإسقاط. لماذا؟ لأن القول بأن الاجتهاد قد أغلق هذا قول في حكم شرعي، أليس كذلك؟ حينما يقول ناظر في العلم أو صاحب علم كما قال بعض المتأخرين حرصا على عدم الافتيات في العلم، ولكن لابد من تحرير المعنى على القواعد الشرعية، لما قال من قال بإغلاق باب الاجتهاد، فعند التحقيق هذه المقولة نفسها هي نوع من إيش؟ هي عند التحقيق كلمة اجتهاد، لأنها إفادة بحكم. حينما تقول أو يقول عالم أو ناظر حتى ولو كان من أهل الاجتهاد بأن باب الاجتهاد قد أغلق، فهذا القول هو اجتهاد. فإذا كان مغلقا فما كان يمكن أن هذه الكلمة تأتي أصلا، لأن هي نفسها كلمة اجتهاد، بل هي حكم من أكبر الأحكام التي يمكن أن تقال في تراتيب الشريعة وأحكامها. ثم السؤال الذي يتسلسل فيما إذا وقع، ما هو من النازل والمستجد الذي لا صورة له سابقة؟ فإن هذا لا بد من النظر فيه إلى غير ذلك. على كل حال المقصود أن العلماء رحمهم الله عنوا بشرط الاجتهاد ومقامه، وهو كذلك، فإنه مقام شريف لا بد له من تحقق الشرط المناسب لثبوت هذا الاسم حتى يقال إن هذا من الاجتهاد الشرعي. وفيما أرى أن هذا أولى من التسابق إلى التسمية بالمجتهد، فإن الذي ينبغي الضبط له هو الاجتهاد أكثر من ضبط إيش المجتهد، وإلا العناية بمقام المجتهد المطلق والشروط التي ذكرت فيه كما تعرفون في كتب أصول الفقه هي شروط في كثير من الأحوال يتعذر وجودها إلا في أحوال خاصة من أعيان أهل العلم، وإنما الذي يعنى به أكثر هو الضبط للاجتهاد، وأما المجتهد فهذا مقام آخر من حيث الشروط. على كل حال تجد أنهم إذا تكلموا عن شرط المجتهد يشيرون إلى معنى الملكة العلمية، ومن ذلك ما يذكره الجويني إمام الحرمين، فإنه لما ذكر المجتهد قال ومن المقصود في حق المجتهد أن يكون فقيه النفس، ومن المقصود في مقام المجتهد أن يكون فقيه النفس، والمقصود هنا أنه كما يجمع العلم الشرعي فإنه لا بد أن يكون متمتعا بملكة علمية تناسب النظر في هذا العلم، لأنك إذا اعتبرت بعقل وحكمة وديانة هذا العلم وقدره، أعني علم الشريعة، وأن أصله هو كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى وما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا مقام لا ينبغي أن يتخوض فيه الإنسان على أي حال. وكما أنه في العبادات الظاهرة لا بد من قدر من التراتيب الشرعية لها، ولهذا جاءت الطهارة شرطا بين يدي الصلاة، أليس كذلك؟ وجاءت مقدمات بين يدي كثير من العبادات، فكذلك في علم الشريعة من باب التعظيم لها من حيث الديانة ومن باب الضبط لها باعتبارها حقائق علمية من حيث الحكمة والعقل، لا بد أن الناظر فيها يكون على بصيرة وأن تكون ملكته منضبطة في نظره في علم الشريعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث خولة بنت حكيم في البخاري وغيره إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، فإذا كان هذا الوعيد في المال فكيف بمن يتخوض في إيش؟ في الدين نفسه وفي العلم الذي هو قول الله جل وعلا وقول نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن مقام الديانة أعظم من مقام المال كما هو معروف، فلا بد من هذا العناية من هذه الجهة. ولهذا ينبغي لطلبة العلم وللناظر في علم الشريعة ومن له في علم الشريعة درس أو فتوى أو مجلس أو تأليف أن يعنى بمقام بناء الملكة العلمية، وإن اختلف الاصطلاح فهذا أمر يسير، لكن المعنى لا بد من العناية به. وهذه الملكة إذا ورد السؤال هل هي جبل من الله سبحانه وتعالى أم أنها اكتساب من الناظر والمكلف، فإنه في أبواب الخير يذكر مقام الجبل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه، فقال يا رسول الله أتخلقت بهما أم جبلني الله عليهما، قال بل جبلك الله عليهما. فهل الملكة باعتبار انتظام أمر العقل وأمر النفس هل هذا من جبل الله سبحانه وتعالى؟ والتفاوت فيه بين أهل النظر وأهل العلم، هو من جبل الله سبحانه وتعالى بالخير أم أنه اكتساب؟ يقال أصله جبل من الله سبحانه وتعالى، أصله جبل من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الجبل منه جل وعلا قابل للتحرك والاكتساب بهذا العلم أو بكلمة الكتاب نفسه بهذا النور الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترون أن الله سبحانه وتعالى يذكر المحل الذي هو محل العلم على أنه بمقام البصر أو بمقام الأبصار، وفي قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى هنا المناسب للمحل المذكور. وترون أن الله سمى كتابه بجملة من الأسماء ووصفه بذلك، ومن أخصها أن الله سبحانه وتعالى جعله نورا، كما في مثل قول الله جل وعلا فأما الذين آمنوا به أي بالنبي، فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وفي مثل قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع. فحين سمى الله جل وعلا أو لما سمى الله جل وعلا هذا الكتاب وصفه بأنه نور وأن المحل بمنزلة البصر، فإن هذا يدل على أن الملكة جبل وأنها إيش؟ وأنها ماذا؟ وأنها اكتساب. أما أنها جبل فباعتبار حسن الإبصار، وكما أن الناس في البصر الحسي يتفاوتون فكذلك في الأمر القلبي باعتبار قوة المدارك العقلية، فإن المدارك العقلية بين الناس مختلفة ومتفاوتة، وهذا من فضل الله على الناس ومن ابتلائه لهم ليبلوكم فيما آتاكم، كما أن أحوال النفس بين الناس مختلفة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن النفوس بعضها رحيم وبعضها مقام الرحمة فيه دون ذلك، ولما قال له من قال من أعيان الأعراب أو العرب إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وأملك أن نزع الله سبحانه وتعالى الرحمة من قلبك. ولما بكى النبي كما في حديث سهل بن سعد أو دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره عند وفاة ابنه إبراهيم، قال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة. فترون في كتاب الله أن العقل يذكر كموجب وأن النفس هي المتحركة بالأحوال التي تناسبها، هي المتحركة بالأحوال التي تناسبها. فهذا الاختلاف هو اختلاف الأبصار باعتبار المعنى المقصود في مثل هذا السياق. والحق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو النور. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن مثل هذا الإنسان الناظر في العلم وهذا العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يقول هو بمنزلة النور مع البصر في الأمور الحسية. يقول فلو أن رجلا حديد البصر أي أن بصره فيه تمام وقوة ولكنه في محل مغلق بالظلام فإن بصره إيش لا يكون مفيدا له في الجملة. قال وإذا كان عنده شيء من النور مع قوة البصر انتفع به على هذا القدر من التناسب. يقول وكذلك إذا كان ثمة نور قوي الإشعاع ولكن البصر ضعيف فهو أعشى البصر فإنه لا ينتفع بإيش بهذا النور كثيرا. وهكذا فبقدر ما يكون طالب العلم في هذا المثل والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأمثل وسيما في مقام العلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا مثل هذا الحديث الذي جاء عن أبي موسى في الصحيح لا بد لطالب العلم أن يتأمل فيه وأنه من أي الأراضي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أي الأنواع فكان منها أجادب ومنها القيعان ومنها الأرض الخصبة فأي هذه الأراضي هو هذا جزء منه إيش قد يكون جبلا وقد يكون طبعا في الإنسان ومقام منه هو من باب الاكتساب. وإذا عرفنا أن العلم هو النور فنقول كما يعنى طلبة العلم وأهل العلم بجمعه والازدياد من هذا النور وهذا خير وحق إلا أنه ينبغي العناية بإيش بحفظ مقام البصر. يعني كما أن الإنسان يعنى بالبصر الحسي وبحفظه وبقوته وإذا كان أعشى ربما استعان بوسائل تضبط وترتب بصره فكذلك ينبغي العناية بهذا الأبصار الذي ذكر في مثل قول الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. حفظ القلب عن العمى أو عن العشاء. المؤمن لا يكون قلبه أعمى بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن هو الحفظ عن النقص في الأحوال العقلية باعتبار الترتيب للمدارك العقلية وفي الأحوال النفسية باعتبار حفظ النفس عن مقام الهوى. ولهذا ترون أن الله سبحانه وتعالى من باب ضبط الملكة العلمية العلم إذا دخل عليه الهوى هذا النور لا يكون مؤثرا بالحق بل يكون وجها من الاستعمال له في الباطل فيستعمل في غير ما شرع الله جل وعلا. ولهذا لما ذكر الله انحراف من أوتوا الكتاب من قبلنا قال إن الدين عند الله الإسلام وهذا الخبر دليل على أن الأصل بين الرسل واحد وهو الإسلام أي التوحيد والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا إيش قال إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا سقوط ليس في اكتسابهم لهذا النور فإنهم كانوا يعرفونه كما في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم لم يعنوا بمقام النفس من جهة تجريدها من الهوى. وتجريد الإنسان من الهوى الهوى محله واسع لأن كل من لم يحقق مقام الاستجابة لله سبحانه وتعالى فإنه يكون على نوع من أنواع هذا الهوى. ولهذا تجد في كتاب الله يأتي هذا القصر أو هذا الحصر كما هو في الاصطلاح البلاغي يأتي ذلك في مثل قول الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فجعل الله سبحانه وتعالى الناس على أحد هذين إما مستجيب للرسل متبع لما بعثوا به وإما مفك عن هذا بشيء من الهوى والهوى مقامات. وكما أن الإيمان له أصل وله فرع ويزيد وينقص فإن الهوى كذلك كذلك. ومن هنا لا بد لطالب العلم كما يعنى بجمع العلم وحفظه وما إلى ذلك، لا بد أن يعنى بمقام الملكة باعتبار القلب، باعتبار القلب كمحل، وباعتبار المتحرك في باب الأحوال والإرادات وهي النفس، أو في ترتيب المدارك وانتظامها وهو العقل، فيأخذ العلم على وجهه، فيأخذ العلم على وجهه وعلى نظامه. هذا إشارة إلى المقصود بمعنى الملكة العلمية، وأنها باعتبار أو بتعبير عفوا بتعبير آخر حسن التدبير للأحوال، حسن التدبير للأحوال النفسية والمدارك العقلية حتى تكون متأهلة لقبول هذا النور الشريف الذي هو علم الشريعة، فتكون الأحوال النفسية مفكة عن الهوى ونحوه من العوارض التي لا تناسب هذا النور وشرفه ومقامه، وتكون المدارك العقلية منفكة عن العوارض التي يجري فيها التقحم في الحقائق والقول فيها والقطع فيها على غير ترتيب علمي منتظم، والقول فيها على غير ترتيب علمي منتظم. هذا هو جملة المقصود بالملكة العلمية. أما إذا طغت هذه العوارض، أما إذا طغت على هذه العوارض على الباحث والناظر في علم الشريعة، فصارت النفس عنده مجدولة بكثير من الهوى، كما وهذا ترى من باب التعريف، من باب التعريف، بمعنى أنه لا بد للإنسان أن يعرف أن النفس يشغب عليها مقام الهوى ويعرض لها، وليس من باب أن الإنسان يرمي الناس به، وليس من باب أن الإنسان يتكلف في رمي الناس به، ولربما رمى به من هو بريء منه، فإن ما يقال إنه من الهوى أو ما إلى ذلك يوزن بميزان الشريعة، ولا ينبغي أن يكون الهوى يجري على تحاكم بين الناس فيرمي بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعضا ويستطيل بعضهم على بعضا. ولهذا من فقه الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه لما ذكر منهج أهل السنة والجماعة ذكر من صفتهم، وذلك في الرسالة الواسطية وغيرها، قالوا من طريقتهم أو من هديهم ترك الاستطالة، أنهم يرون ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، حتى إذا كان الإنسان على قدر من الصواب والحق فإنه لا يجوز أن يكون الحق موجبا للبغي به، بل هو موجب للعدل. ولهذا ترون أن الله سبحانه وتعالى يحذر عباده المؤمنين من الظلم في مقام البغضاء، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لأن الإنسان إذا كان في مقام المساخطة والمغاضبة أو المفارقة والمباينة وربما تحرك بشيء من الظلم والبغي وربما ظن أن هذا من تحقيق مقام الديانة أو ما إلى ذلك، فلا بد أن توزن المقامات بحسب القواعد الشرعية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه. ومن ما يشار إليه هنا أثر الطبيعة البشرية باعتبار نقص محل الإرادات والأحوال وهي النفس، أو عدم الانتظام باعتبار العقل، فتكون للطبيعة أثرا ليس مناسبا على أخذ العلم، و من البدهيات عند بني آدم أن الناس مختلفون في طبائعهم، ولكن من العزيز أن تفقه الطباع على حقيقتها ويستبان منها ما كان مناسبا لحكم الشريعة فيزاد في حفظه، وما كان ليس كذلك فيقصد إلى الانتزاع منه وإلى تركه. والخطأ الشديد هنا حينما تكون الطبيعة عند طالب العلم بنقصها البشري وعوارها وعدم تأديبها بأدب الشريعة، حينما تكون مهيمنة على أخذه للعلم فيجري فيه على غير وجه، فإن قيل هل المقصود أن يتجرد طالب العلم والباحث في العلم أو القائل في العلم من طبيعته؟ قيل من يطلب ذلك فإنما يطلب محالا، وهذا ليس مقصودا شرعا، لأن الله يقول ليبلوكم فيما أتاكم، فهو ليس ممكن تكوينا وقدرا وليس مقصودا شرعا، وإنما المقصود شرعا هو أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة. لو نظرنا في أئمة الفقه وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت طبائعهم واحدة بينهم قدر مشترك كما تعرفون، ولكن بينهم قدر متنوع من اختلاف الطبائع وطرق النظر وما إلى ذلك، أو اختلاف النظر في أحد المسائل وما إلى ذلك؟ وإذا أخذت أخص رجلين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهما الشيخان رضي الله تعالى عنهما، يعني أبا بكر وعمر، فإنك ترى في طبيعة أبي بكر ما هو متنوع مع طبيعة إيش؟ عمر. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأحد الأنبياء بعيسى، وشبه عمر بموسى. وإذا قرأت في قصة موسى وفي قصة عيسى وجدت أثرا في ذلك. وكان القوم الذين بعث فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام تناسبهم هذه الحال، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، كما أن موسى بعث إلى قوم جبارين ودعا ذلك الجبار وهو فرعون الذي كابر بأنواع من المكابرة لم يقع في كثير أو في أكثر الأحوال ما هو مثلها. ولهذا لما ذكر الله حال من اتبع عيسى قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. فالمقصود أن هذين الشيخين وهما أخص الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترى أن بينهم قدر من الاشتراك، ولكن هناك جملة من الطبائع متنوعة. وفي عمر رضي الله عنه من القوة والعناية بمقام القوة شأن ظاهر، خاصة بين يدي النبي أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيه لين ظاهر، ولا يعني أن أبو بكر لم يكن قويا ولا أن عمر لم يكن لينا، ولكن بعض الصفات كلها ظهور أكثر من الأخرى. وترون هذا شاهدا في أسرى بدر، لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم من أسر هو أصحابه في معركة بدر كما في حديث ابن عباس الصحيح، ولم ينزل على النبي حكم فيهم، دعا أبا بكر وعمر كما في سياق طويل في الصحيح وغيره، وقال ما ترى يا أبا بكر في شأن هؤلاء الأسرى؟ فاجتهد الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة. وانظروا إلى كلمات أبي بكر، الآن هم قوم مقاتلون للمسلمين ومع ذلك يقول هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. هذا الاجتهاد من الصديق له مناطات شرعية صحيحة ولا شك، فإنه يقول هم بنو العم والعشيرة وهذا صحيح، فإنهم بنو العم وكان منهم العباس في ذلك الوقت وهو عم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هم بنو العم والعشيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد إلى أن لا يقال في العرب إن محمدا قد قتل قومه أو قتل أصحابه، فكان يعنى بمثل هذا المعنى إلى قدر من الحكمة الشرعية، وإلا فقد قاتل قريشا وهم قومه، لكن كان يعنى عليه الصلاة والسلام بمحل المقاصد، كما قال عن عبد الله بن أبي لما رجع في قتله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال ذلك في غير عبد الله بن أبي أيضا. وهذا من العناية بمقاصد الشريعة الذي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وسميت حكمة، ولهذا سمى الله ما آتاه نبيه عليه الصلاة والسلام سماه حكمة، باعتبار أن هذه الشريعة كما تتضمن الحكم فإنها تتضمن إيش؟ المقاصد المناسبة للحكم. وفي قول الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب إيش؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فحكمة الأنبياء باعتبار أنها متضمنة للحكم ومتضمنة للمقاصد التي هي تحقيق المصالح، وأهمها وأخصها المصالح الشرعية في حفظ حق الله جل وعلا بالإيمان به ومعرفته وعبوديته، والمصالح المترتبة بعد ذلك. فهكذا قال الصديق، وكان له مناط في اجتهاده معتبرا من الشريعة. فلما التفت النبي إلى عمر قال ما ترى يا ابن الخطاب؟ فكان قوله رضي الله عنه بالكلمات التالية كما روى ابن عباس وغيره، قال فقلت لا والله يا رسول الله، فابتدأ كلامه باليمين والنفي، لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، وكان أسيرا نسيب لعمر أي قريب لعمر، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عباس، وتعرفون القرابة بين علي رضي الله تعالى عنه وبين العباس رضي الله عنه، وتمكن عليا من عباس فيضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. هذا اجتهاد معتبر أيضا، بمعنى أنه قام على اعتبار مناطات شرعية أيضا. قال عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. ثم حصل ما حصل ونزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مما أرى التنبيه عليه أن المعنى المذكور في القرآن ليس هو المناط الذي صرح به عمر، بل هو حكم مختص بالذكر في الآية، لأن الله يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وهذا ليس المناط الذي ذكره عمر. وعليه فمن يقول إن أو إذا قيل هل عمر وافق كان اجتهاده موافقا لما نزل، هو باعتبار النتيجة وليس باعتبار المقدمة، فإن المقدمة مختصة بالذكر. فعلى كل حال، هل معنى هذا أن هذين الإمامين كان لطبيعتهم مجاوزة للشريعة؟ كلا، ولكنه دليل على بشرية الناس وأن لهم طبائع، وهذا من سبب برود الخطأ في الاجتهاد، فإن الاجتهاد الخطأ فيه قد يكون بنقص ذلك النور، نقص العلم، قد لا يعرف الحديث الوارد في المسألة، وقد يكون بنقص إيش؟ البصر، يعرف الحديث ولكنه ليس فقيها فيه، قد يعرف الحديث ولكنه ليس فقيها فيه. فإن قيل فما معنى اجتهاد هذين الإمامين، قيل بقي للطبيعة أثر، ولكن في حق الصحابة ومنهم الشيخان رضي الله تعالى عنهما الذي امتاز به جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الشريعة مهيمنة على الطبيعة، لأن الطبيعة لابد من وجودها، فالشريعة مهيمنة على الطبيعة، وجعلوا رضي الله تعالى عنهم ما هم عليه من الأحوال والطبائع تابعة لحكم الشريعة، من جهة أن الصحيح والفاضل من هذه الطبائع يحفظونه، وما يكون ليس كذلك فإنهم يتركونه بتأديب الشريعة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى حتى في المعاني المتعلقة بأحوال النفس. ولما قال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه وناداه، أو لما قال أبو ذر رضي الله عنه لأحد من الصحابة وكان أسود كما هو معروف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا تأديب من الشارع عليه الصلاة والسلام للطبيعة في مقام الإرادات والأحوال النفسية حتى تنتظم وتكون الشريعة إيش؟ ماذا؟ مهيمنة عليها. ولهذا الذي يفوت بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يعرض بعبارة أدق يعرض فواته بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما تكون الطبيعة ولو في أحوال عارضة، ليس بالضرورة أنها دائما تكون، فإن القاصد لعلم الشريعة والمعظم له والمبتغي بذلك وجه الله في الجملة بإذن الله لا تكون طبيعته مهيمنة على الشريعة، لأنه يقصد الديانة ومقام العلم وتعظيم العلم والاجتهاد الصحيح فيه. ولكن في بعض الأحوال ربما عرض في بعض المسائل فصارت طبيعته موازية أو مهيمنة على النظر الشرعي عنده، وربما درى ذلك كما يقول الإمام ابن تيمية، وربما كان كما يقول بعبارة شيخ الإسلام، يقول: وربما كان هذا في مقامات الأحوال والنزاع والاختلاف وجها من الهوى الخفي الذي يخفى حتى على من عرف بمقام من العلم والديانة. ولهذا تجدون أن الكلمات التي أثرت عن الأئمة رحمهم الله هي من باب تأديب النفس حتى لا يكون عندها استطالة بالحق على الخلق، لأن هذا متى ما فشى في أصحاب العلم فهذا أحد السببين اللذين ذكرهما الله في ضلال أهل الكتاب. فإنك إذا تأملت القرآن وجدت أن الذين أوتوا الكتاب ضلوا في الجملة بأحد سببين: إما أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وإما أنهم اتخذوا العلم بغيا بينهم. وكثير من فروع هذين السببين ترجع، بل عامة الفروع ترجع إلى هذين السببين: إما إلى ترك مقام الإخلاص والثمن القليل قد يكون مالا أو جاها أو غير ذلك، فأسبابه أو أوجهه كثيرة وصوره كثيرة والنفوس فيه مختلفة، فبعض الناس ربما يعنيه المال وربما يعنيه الجاه وربما يعنيه كذا وربما يعنيه كذا، والبغي وصوره كثيرة أيضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق أسباب البغي بين الأمة، وهذا لا بد لطلبة العلم خاصة وأهل العلم خاصة وللمسلمين عامة أن يعنوا به، أي بإغلاق أسباب البغي بينهم، لأن الله جل وعلا كما أمرنا بإقامة الدين فإنه أمرنا في المقام نفسه، بل أمر جميع أتباع الرسل والرسل عليهم الصلاة والسلام، أمر المكلفون جميعا بأمرين متلازمين من حيث القصد والتكليف الشرعي: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا على نفس المعنى وهلم جرا. فإذا هذا وصف يتبين به أن الطبيعة موجودة، وأن المقصود هنا أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة كما هو حال الصحابة، ولا تكون الطبيعة أن تكون الشريعة نعم مهيمنة على الطبيعة البشرية كما هو شأن الصحابة، وليس العكس ولو عروبا، أي لا ينبغي أن يعرض للإنسان أن تكون طبيعته مهيمنة على الشريعة، فهذا هو التخوض في الدين بغير حق. ولهذا ترون في المثل السابق في قصة أبي بكر وعمر، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصل أن ارتدت قبائل من العرب، وتردد بعض الصحابة في أول الأمر في مسألة قتال المرتدين، أي هذين الإمامين الذي كان عازما على القتال وأيهما الذي تردد؟ لو كانت الأمور بطرد الطبيعة وأن الطبيعة عندهم تهيمن على الشريعة، لرأيت أبا بكر هو الذي يتردد وعمر هو الذي يقول، لأن فيه قوة رضي الله تعالى عنه، وقد قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير مرة ويقول دعني أضرب عنق هذا يا رسول الله. ولكن لأن الصحابة رضي الله عنهم هذان الإمامان هما أخصهم، الشريعة مهيمنة على طبيعتهم، أبو بكر هو الذي عزم وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه، وعمر هو الذي تردد وكان يقول لأبي بكر كما في رواية أبي هريرة وغيره الصحيح كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى أن قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ولهذا عمر رضي الله عنه ولا سيما بعد وفاة النبي وبخاصة بعد وفاة أبي بكر كان رضي الله عنه بانت رحمته أكثر في الإدراك والقراءة في أحوال تردد فيها، لأنه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بين يدي الإمام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فما يمكن أن عمر يتجاوز في الأمر أو يفعل ما ليس مشروعا، كما قال له النبي في حديث جابر عن ابن صياد إن يكنه لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه يعني ابن صياد، قال النبي إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. لكن فيما بعد لما صار هو إليه يرجع الاجتهاد في خلافته تجدون أنه كان حريصا على الاحتياط في هذا الأمر، لأنه يعرف أن الاجتهاد سينتهي به، لكن إذا تكلم عند النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين له. ولهذا لما وقع الطاعون وقد سار عمر ومعه الأجناد إلى الشام وقد ساروا إلى الشام كما في حديث ابن عباس، فبلغه أن الطاعون قد وقع بالشام، فقال لابن عباس ادع لي من كان ها هنا من المهاجرين الأولين، فدعاهم ابن عباس فاستشارهم عمر هل يتقدم بالجيش إلى الشام والطاعون قد فشى فيها أو يرجع إلى المدينة، قال ابن عباس واختلفوا عليه، فمنهم من قال يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، ومنهم من قال يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وهذان مناطان معتبران من الشريعة من حيث الاجتهاد. فقال نادي من كان هاهنا من الأنصار، فجمعهم فاستشارهم، قال ابن عباس واختلفوا كاختلاف المهاجرين، بعد ذلك قال نادي من كان هاهنا من مسلمة الفتح، فاجتمعوا فاستشارهم عمر، قال ابن عباس فأجمعوا رأيهم وقالوا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فلما رأى عمر هذا التوجه في كثرة الاجتهاد بذلك قال لابن عباس ناد إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، إن أمير المؤمنين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، ورجع بالجيش، فجاء عبد الرحمن بن عوف فحدثه بالرواية المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الطاعون، إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه، وهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد كما في الصحيح. فكان اجتهاده رضي الله عنه موافقا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال العناية ببناء الملكة العلمية باعتبار تأديب الأحوال والإرادات النفسية بالديانة والأخلاق، وباعتبار تنظيم وترتيب المدارك العقلية فإن قيل فكيف يكون هذا الترتيب في الأحوال والإرادات المتعلقة بالنفس أو في المدارك العقلية التي يحصل بها الجمع والنظر؟ قيل هذا يكون بجمع مقدمات، وهي القسم الثاني في هذا الموضوع في هذا اللقاء. المقدمة الأولى العناية، وهذه المقدمات كما ترى تكون تفصيلا لتحقيق بناء الملكة العلمية. المقدمة الأولى العناية بشرط العلم، فإن العلم له شرط لا بد من تحقيقه، وكما تعرف في النظر والأصول والتراتيب يجعلون الشرط بين يدي المشروط، أليس كذلك؟ يجعلون الشرط متقدما أي بين يدي المشروط، فلا بد من وجود هذا الشرط والعناية به، وإن كان لا يقصد إلى أن يكون متقدما منفكا، بل هو مصاحب للعلم كذلك. والشرط في هذه المقدمة، أعني شرط العلم، له جهات أربع. الجهة الأولى الشرط العبادي، الجهة الثانية الشرط الأخلاقي في العلم، الثالثة الشرط الفقهي، الرابع الشرط المنهجي. أما الشرط العبادي فأن يكون العلم خالصا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا يصلحه إلا الإنسان مع نفسه بتوفيق الله وتسديده، فهو لا يكتسب من كلام الشيوخ أو فعلهم وإن كان يستفاد من كلامهم، ولكن هو عبادة بين العبد وبين ربه لا يعلم عنها إلا الله. وأهم مقام في شرط العلم هو هذا الشرط، الشرط العبادي، أن يكون العلم خالصا لوجه الله يقصد به التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومتى ما حقق طالب العلم والعالم هذا الشرط عظم القول في علم الشريعة والفتوى فيها والبحث فيها وحسن النظر في هذا الباب. اختصر كسبا للوقت. الشرط الثاني الشرط الأخلاقي، والعلم له خلق لا بد منه، وإن كان مع الأسف صار الخلق يعد من لطائف الأحوال ومن مكملات الأحوال، ولا يعد مقاما مقصودا بالخير والتشريع، والحق ليس كذلك. ولهذا وصف الله نبيه وسمى الدين خلقا في قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، المقصود بالخلق هنا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير بعض أهل العلم. إذن تحقيق الملكة العلمية يكون بجملة من المقدمات، أولها العناية بتحقيق شرط العلم. وقيل إن شرط العلم له جهات أربع: الجهة الأولى الشرط العبادي بتحقيق مقام الإخلاص لله سبحانه والتدين والتقرب لله سبحانه وتعالى بهذا العلم. وعن هذا كان الإمام أحمد وأمثاله يقولون: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فإنه فاضل، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه هو أفضل النوافل بعد الفرائض، وهو الاشتغال بعلم الشريعة. الشرط الثاني أو الجهة الثانية في الشرط الشرط الأخلاقي، والمقصود بالأخلاق هنا معناها الشامل، وليس ينبغي أن تختصر الأخلاق في فقه المسلمين عامة وخاصة بجملة من لطوائف النفس والكلمات وبعض تراتيب التعامل، فإن هذه مقام من الأخلاق، ولكن الأخلاق أوسع من ذلك. ولهذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما سئلت عن خلق النبي كما في سياق طويل قالت: كان خلقه القرآن. وقال الله عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال من قال من المفسرين بأن الخلق هنا المقصود به الدين. فلا بد من فقه لمقام الأخلاق، ومن أخص ما ينافيها يعني مقام الأخلاق أن يتخذ العلم بغيا، فإذا بغي بعلم الشريعة فإن شرطه قد سقط، الشرط الموجب لكون هذا العلم يهدي إلى الحق ويهدي إلى الصراط المستقيم ويوجب رضا الله سبحانه وتعالى. وسبق الإشارة إلى حال أهل الكتاب الذين قال الله في ذكرهم: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومعنى الأخلاق أيضا ينتظم تحته جملة من معاني النفس وأحوالها، جملة من معاني النفس وأحوالها. وعلى العاقل وطالب العلم بخاصة أن يكون بصيرا بترتيب أحوال نفسه وما هو من رضا الله سبحانه وتعالى وما ليس كذلك. والله جل وعلا قد جعل لعباده منهجا وسطا كما تعرفون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فينبغي أن يضبط الطالب للعلم الناظر في علم الشريعة والمعلم له مقام العلم بخلقه الشريف الذي كان عليه أئمة العلماء رحمهم الله من أئمة الفقه والحديث، ويقرأ في سيرهم، وقبل ذلك أئمة العلم الذين هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين أوحى الله إليهم وعصمهم، ويقرأ في مجادلاتهم وفي دعوتهم وفي حججهم مع قومهم، قصة إبراهيم في قول الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل، في سياق آيات من كتاب الله، إلى أن قال جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فيقرأ في حقائق هذه الحجج من جهة ما فيها من تحقيق الإخلاص لله وما فيها من ضبط مقام العدل والأخلاق الواجبة المقربة إلى الشريعة التي تقرب النفوس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويحصل بها تمام الحجة وتمام البلاغ على الناس. الشرط الثالث أو الجهة الثالثة من الشرط، ويوصف الشرط المنهجي أو عفوا الشرط الفقهي، ثم الرابع المنهجي. ويقصد بالفقه هنا الفقه بمعناه الشمولي المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيبتغي طالب العلم الفقه في الدين ويأخذ بأسباب هذا، وله أسباب علمية لا يسع المقام للدخول فيها. الجهة الرابعة في الشرط وهو الشرط المنهجي، بأن يضع طالب العلم له منهجا علميا مناسبا لمقامه من حيث إرادته وإقباله وقدرته ومداركه، فإن مدارك الناس وإرادتهم وفراغهم مختلف، فلا بد لطالب العلم من حسن التدبير والحكمة أن يأخذ من كلام أهل العلم ما يكون من حيث العرض ومن حيث الأسلوب ومن حيث التراتيب ما يكون مناسبا له. فمن كان أهلا أن يقرأ في الكتب المطولات فليقرأ فيها، ومن كان مداركه لا تحتمل هذه الكتب المطولة فليأخذ ما دون ذلك وهلم جرا، فإن المدارك والإرادات بينها تنوع واختلاف كما سبق. المقدمة الثانية بعد تحقيق شرط العلم بجهاته الأربع والعناية بهذه الجهات كلها، العناية بطبقات العلم، فإن العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله طبقات، ويمكن بالنظر والاستقراء أن يقال أن الطبقات هنا خمس. الطبقة الأولى معرفة أوائل العلم، معرفة أوائل العلم، وأول هذا العلم هو الإقبال على القرآن ضبطا لقراءته وقصدا إلى حفظه، هذا هو أول مقام في علم الشريعة. والاشتغال بقدر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطبقة في المشهور من حديث السنة، بحسب ما يناسب الناظر من جهة الإرادات أي الفراغ، ومن جهة القدرة والمدارك. فلو أخذ العمدة في الحديث أو أخذ بلوغ المرام أو أخذ ما هو أوسع من ذلك بحسب، فيأخذ في أوائل العلم قدرا من الحديث أو من الحديث المشهور الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في مختصرات أهل العلم في أوائل العلوم ومقدمات العلوم بأسمائها المعروفة في علم التوحيد وأصول الدين وفي علم الفقه وفي أصوله وفي التفسير وفي الحديث وعلومه إلى غير ذلك، فيقرأ في مختصرات، والمختصرات كثيرة كما هو معروف. الطبقة الثانية القصد إلى أصول العلم، القصد إلى أصول العلم، وتمام أصول العلم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم المقصود من سياقه في الجملة بنظر في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تفسير الصحابة. وتعلمون أنه كتب في التفسير المأثور كثير، وأخص ما كتب في هذا مما وصل إلى الناس هو كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. ويقرأ في أصول السنة وأخصها الكتب التسعة إن استطاعها، وإن كان له مقام من الحفظ حفظ ما تيسر في هذه الكتب أو ما تيسر منها، فهذا من الفضل الذي يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. والقصد إلى جمل مسائل الإجماع المسمات في مسائل أصول الدين أو في مسائل العمل، وقد جمع في مسائل الأصول والعمل جمل من مسائل الإجماع في جمع المتقدمين من أئمة السنة، أو في جمع بعض المتأخرين في مسائل العمل، وفي جمع الإمام الحافظ ابن المنذر وغيره أمثلة كثيرة. القصد إلى فقه الصحابة، إذن أصول العلم ينتظم فيها العناية بضبط القرآن وحفظه، أصول السنة المشهورة الصحيحة عن رسول الله أو المشهورة في الرواية عن رسول الله وهي الكتب التسع، وحديث الصحيحين في الجملة هي على إطلاق الصحة، وبعد ذلك فإن لأهل العلم ترتيبا معروفا في هذا. والقصد إلى مسائل الإجماع في الجملة المسائل المشهورة في العلميات والعمليات، وإلى فقه الصحابة المضمن في هذه الكتب المذكورة عن الكتب التسع أو في المصنفات، وأخصها مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فإن طالب العلم ينبغي أن يعنى بالنظر فيها ليعرف فقه السالفين ولا سيما فقه الصحابة مع ما فيها من الرواية كما تعرفون، ولكنها جمعت كثيرا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الطبقة الثالثة معرفة فقه العلم المخرج عن أصوله، فإن أئمة العلم كتبوا فيما سمي بالعلوم أو بالفنون كتبا، وصار في كل علم كالفقه أو الحديث أو التفسير أو أصول الفقه صار فيه جملة كثيرة من الكتب، ولكن كما تعرف فإنه وصل إلى الناس من المؤلفات التي شاعت اليوم بين يدي الناس جملة هي أمهات في هذا العلم. فإذا أخذت مثلا في الفقه فإن من الأمهات في كتب الفقه المقارن كتاب المغني الذي كتبه أبو محمد بن قدامة على مختصر أبي القاسم الخراقي، ولا سيما إذا كان الناظر حنبليا، وكذلك إذا كان الناظر حنفيا فنظر في بدائع الصناع وهو كتاب واسع في فقه الحنفية، أو في كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم في فقه الظاهرية، أو في المجموع في فقه الشافعية، وإن كانت هذه الكتب تذكر فيها الأقوال. فالمقصود أن يقصد إلى كتب تعد عمدة في هذا الباب. إذا جئت علوم الحديث فإن مقدمة ابن الصلاح وما كتب عليها يعد عمدة في مقدمة هذا الباب، فيأخذ الطالب والناظر في العلم جملة من الكتب المحققة فيكثر من النظر فيها والتأمل فيها إلى أن تكون شأنا بينا له. الطبقة الرابعة أن يقصد إلى مقام التحقيق بتتبع كلام المحققين من العلماء في جملة علوم الشريعة، والمحققون هم أئمة الفقه والاجتهاد من الفقهاء والمحدثين وأئمة التفسير والأصول، ومن كان مشهورا بالتحقيق من المتأخرين. ومما أشير إليه فيما يتعلق بمتأخر الفقهاء والناظرين في علم الشريعة إلى أن بعضهم قد يكون له تحقيق في باب ويكون في غيره ليس مشهورا باختصاص، ليس مشهورا باختصاص. فلا يلزم من كون العالم محققا في باب من أبواب العلم والاجتهاد أن يكون محققا في سائر الأبواب، وهذا من له معرفة بالعلم يعرف ذلك على التمام. ولربما كان الكتاب الواحد لبعض العلماء فيه تحقيق متين وفيه ما يكون مما يقوله هو وغيره، ولربما في نفس الكتاب ما يكون مما يصار إلى تركه. فليس بالضرورة أن التحقيق أو المحقق تكون حاله على سائر الأحوال، ولهذا لا ينبغي أن يرفع أحد على المبالغة في قدره ولا على المبالغة في إسقاط قدره لغلط أو لسقط عرض له، فإن الناس يخطئون ويصيبون. وممن شاع ذكرهم بالتحقيق جملة من العلماء المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة، أي من علماء الحنفية وعلماء الشافعية والمالكية والحنبلية، وفي أهل العلم في الجملة خير، وما من عالم إلا وعنده نفس حسن من التحقيق. الخامس، الطبقة الخامسة، أن يقصد طالب العلم والباحث في العلم إلى معرفة طرق الاستدلال والاحتجاج والمحاورة في العلم، ليكون له نظر في النازل والمستجد من المسائل بعد أن يتدرب على طرق الأئمة ويقرأ في هذه الكتب التي تعنى بهذا. وأخص عناية بتحقيق حسن الفقه في النوازل ونحوها هو القراءة في القرآن، وقد سبق أن أشرت إلى أن طرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصصهم فيها عبرة وحكمة علمية واسعة، بل لا يقع حكمة علمية كحكمتهم عليهم الصلاة والسلام، فإنها منهج من جهة وحكم من جهة، إنها منهج من جهة وحكم من جهة. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد. ولما نزل على النبي القصص وفي قصة يوسف قال الله له: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي ختام هذه السورة جاء قوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقراءة في قصص الأنبياء، وأنتم ترون من حكمة الله أن القرآن حوى كثيرا من قصصهم، بل ذكرت القصص متنوعة في القرآن، القراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ولا سيما المحفوظة، ومن فقه المحدثين أنهم كما ذكروا في كتبهم التي صنفوها في الرواية الصحيحة أو في الرواية في الجملة، كما ذكروا كتاب الصلاة كما في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة، كما يذكرون كتاب الصلاة وكتاب التوحيد وكتاب الصيام والحج، فإنهم يذكرون المغازي ويذكرون أدب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. فالقراءة في سير النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته هذا له شأن كبير في فقه طالب العلم واستقامة ديانته واستقامة فقهه وعلمه. والقراءة في كتب الأئمة الذين عرفوا بالتحقيق في هذا وكتبوا في هذا كتطبيقات، كالقراءة في كتاب الأم للإمام الشافعي، فإن الناظر فيه قد يقرأ الكتاب على معنى معرفة رأي الشافعي في المسألة المعينة، وهذا فيما أرى أنه ليس هو المقصود الأعظم في هذا الكتاب، لأن معرفتك بمذهب الشافعي يمكن أن يتحصل بالطراد في كتب الشافعية، لكن مثل هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ كمنهج في طريقة الاستدلال التي يستعملها الإمام الشافعي في هذا الكتاب، وله طرق على جملة من المسائل معروفة من حيث قوة الضبط، حسن الاستدلال، أثر اللغة على تفسير خطاب الشارع، أثر القواعد والمقاصد على تفسير الحكم ودلالة النص، الكلام في بيان النص ومفاد هذا البيان. يعني كتاب الأم كتاب يعتبر منهج ينبغي أن يدارس حتى بين الكبار من طلبة العلم، فيجعلونه من مجالس المذاكرة والمدارسة. مثل ذلك في جوابات الكبار من الأئمة كالمدونة في جوابات مالك رحمه الله، انظر إلى طريقته في الجواب، أو تعليقاته في موطئه رحمه الله بجملة من التعليقات العلمية، وتعليقات الإمام الترمذي في جامعه، وجوابات الإمام أحمد التي رواها جملة من أصحابه عنه، والحجة على أهل المدينة الذي كتبه الإمام الحنفي محمد بن حسن بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فإن هذه من أجود وغيرها وأمثالها من أجود الكتب أو التي تعطي طالب العلم فقها متينا أصيلا معتدلا منتظما في التدريب على الملكة العلمية في التطبيق. على كل حال، هذه هي الطبقة الخامسة، والموضوع التسلسل فيه يطول، ولكن لكون الوقت ناسب الانتهاء فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين ويرزقنا الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقص العلم، قد لا يعرف الحديث الوارد في المسألة، وقد يكون بنقص إيش البصر، يعرف الحديث ولكنه ليس فقيها فيه، قد يعرف الحديث ولكنه ليس فقيها فيه. فإن قيل فما معنى اجتهاد هذين الإمامين، قيل بقي للطبيعة أثر، ولكن في حق الصحابة ومنهم الشيخان رضي الله تعالى عنهما الذي امتاز به جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الشريعة مهيمنة على الطبيعة، لأن الطبيعة لابد من وجودها، فالشريعة مهيمنة على الطبيعة، وجعلوا رضي الله تعالى عنهم ما هم عليه من الأحوال والطبائع تابعة لحكم الشريعة، من جهة أن الصحيح والفاضل من هذه الطبائع يحفظونه، وما يكون ليس كذلك فإنهم يتركونه بتأديب الشريعة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى حتى في المعاني المتعلقة بأحوال النفس، ولما قال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه وناداه، أو لما قال أبو ذر رضي الله عنه لأحد من الصحابة وكان أسود كما هو معروف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا تأديب من الشارع عليه الصلاة والسلام للطبيعة في مقام الإرادات والأحوال النفسية حتى تنتظم وتكون الشريعة إيش ماذا مهيمنة عليها. ولهذا الذي يفوت بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يعرض بعبارة أدق يعرض فواته بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما تكون الطبيعة ولو في أحوال عارضة، ليس بالضرورة أنها دائما تكون، فإن القاصد لعلم الشريعة والمعظم له والمبتغي بذلك وجه الله في الجملة بإذن الله لا تكون طبيعته مهيمنة على الشريعة، لأنه يقصد الديانة ومقام العلم وتعظيم العلم والاجتهاد الصحيح فيه. ولكن في بعض الأحوال ربما عرض في بعض المسائل فصارت طبيعته موازية أو مهيمنة على النظر الشرعي عنده، وربما درى ذلك كما يقول الإمام ابن تيمية، وربما كان كما يقول بعبارة شيخ الإسلام يقول: وربما كان هذا في مقامات الأحوال والنزاع والاختلاف وجها من الهوى الخفي الذي يخفى حتى على من عرف بمقام من العلم والديانة. ولهذا تجدون أن الكلمات التي أثرت عن الأئمة رحمهم الله هي من باب تأديب النفس حتى لا يكون عندها استطالة بالحق على الخلق، لأن هذا متى ما فشى في أصحاب العلم فهذا أحد السببين اللذين ذكرهما الله في ضلال أهل الكتاب. فإنك إذا تأملت القرآن وجدت أن الذين أوتوا الكتاب ضلوا في الجملة بأحد سببين: إما أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وإما أنهم اتخذوا العلم بغيا بينهم. وكثير من فروع هذين السببين ترجع، بل عامة الفروع ترجع إلى هذين السببين: إما إلى ترك مقام الإخلاص والثمن القليل قد يكون مالا أو جاها أو غير ذلك، فأسبابه أو أوجهه كثيرة وصوره كثيرة والنفوس فيه مختلفة، فبعض الناس ربما يعنيه المال وربما يعنيه الجاه وربما يعنيه كذا وربما يعنيه كذا، والبغي وصوره كثيرة أيضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق أسباب البغي بين الأمة، وهذا لا بد لطلبة العلم خاصة وأهل العلم خاصة وللمسلمين عامة أن يعنوا به، أي بإغلاق أسباب البغي بينهم، لأن الله جل وعلا كما أمرنا بإقامة الدين فإنه أمرنا في المقام نفسه، بل أمر جميع أتباع الرسل والرسل عليهم الصلاة والسلام، أمر المكلفون جميعا بأمرين متلازمين من حيث القصد والتكليف الشرعي، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا على نفس المعنى وهلم جرا. فإذا هذا وصف يتبين به أن الطبيعة موجودة، وأن المقصود هنا أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة كما هو حال الصحابة، ولا تكون الطبيعة أن تكون الشريعة نعم مهيمنة على الطبيعة البشرية كما هو شأن الصحابة، وليس العكس ولو عروبا، أي لا ينبغي أن يعرض للإنسان أن تكون طبيعته مهيمنة على الشريعة، فهذا هو التخوض في الدين بغير حق. ولهذا ترون في المثل السابق في قصة أبي بكر وعمر، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصل أن ارتدت قبائل من العرب، وتردد بعض الصحابة في أول الأمر في مسألة قتال المرتدين، أي هذين الإمامين الذي كان عازما على القتال وأيهما الذي تردد؟ لو كانت الأمور بطرد الطبائع وأن الطبيعة عندهم تهيمن على الشريعة، لرأيت أبا بكر هو الذي يتردد وعمر هو الذي يقول، لأن فيه قوة رضي الله تعالى عنه، وقد قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير مرة ويقول دعني أضرب عنق هذا يا رسول الله. ولكن لأن الصحابة رضي الله عنهم هذان الإمامان هما أخصهم، الشريعة مهيمنة على طبيعتهم، أبو بكر هو الذي عزم وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه، وعمر هو الذي تردد وكان يقول لأبي بكر كما في رواية أبي هريرة وغيره الصحيح كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى أن قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ولهذا عمر رضي الله عنه ولا سيما بعد وفاة النبي وبخاصة بعد وفاة أبي بكر كان رضي الله عنه بانت رحمته أكثر في الإدراك والقراءة في أحوال تردد فيها، لأنه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بين يدي الإمام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فما يمكن أن عمر يتجاوز في الأمر أو يفعل ما ليس مشروعا، كما قال له النبي في حديث جابر عن ابن صياد إن يكنه، لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه يعني ابن صياد، قال النبي إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. لكن فيما بعد لما صار هو إليه يرجع الاجتهاد في خلافته تجدون أنه كان حريصا على الاحتياط في هذا الأمر، لأنه يعرف أن الاجتهاد سينتهي به، لكن إذا تكلم عند النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين له. ولهذا لما وقع الطاعون وقد سار عمر ومعه الأجناد إلى الشام، وقد ساروا إلى الشام كما في حديث ابن عباس، فبلغه أن الطاعون قد وقع بالشام، فقال لابن عباس ادع لي من كان ها هنا من المهاجرين الأولين، فدعاهم ابن عباس فاستشارهم عمر هل يتقدم بالجيش إلى الشام والطاعون قد فشى فيها أو يرجع إلى المدينة، قال ابن عباس واختلفوا عليه، فمنهم من قال يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، ومنهم من قال يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وهذان مناطان معتبران من الشريعة من حيث الاجتهاد. فقال نادي من كان هاهنا من الأنصار، فجمعهم فاستشارهم، قال ابن عباس واختلفوا كاختلاف المهاجرين، بعد ذلك قال نادي من كان هاهنا من مسلمة الفتح، فاجتمعوا فاستشارهم عمر، قال ابن عباس فأجمعوا رأيهم وقالوا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فلما رأى عمر هذا التوجه في كثرة الاجتهاد بذلك، قال لابن عباس: ناد إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، إن أمير المؤمنين مصبح على ظهر فأصبح عليه، ورجع بالجيش. فجاء عبد الرحمن بن عوف فحدثه بالرواية المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه. وهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد كما في الصحيح. فكان اجتهاده رضي الله عنه موافقا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، العناية ببناء الملكة العلمية باعتبار تأديب الأحوال والإرادات النفسية بالديانة والأخلاق، وباعتبار تنظيم وترتيب المدارك العقلية فإن قيل: فكيف يكون هذا الترتيب في الأحوال والإرادات المتعلقة بالنفس أو في المدارك العقلية التي يحصل بها الجمع والنظر؟ قيل: هذا يكون بجمع مقدمات، وهي القسم الثاني في هذا الموضوع في هذا اللقاء. المقدمة الأولى العناية، وهذه المقدمات كما ترى تكون تفصيلا لتحقيق بناء الملكة العلمية. المقدمة الأولى العناية بشرط العلم، فإن العلم له شرط لا بد من تحقيقه، وكما تعرف في النظر والأصول والتراتيب يجعلون الشرط بين يدي المشروط، أليس كذلك؟ يجعلون الشرط متقدما، أي بين يدي المشروط، فلا بد من وجود هذا الشرط والعناية به، وإن كان لا يقصد إلى أن يكون متقدما منفكا، بل هو مصاحب للعلم كذلك. والشرط في هذه المقدمة، أعني شرط العلم، له جهات أربع. الجهة الأولى الشرط العبادي، الجهة الثانية الشرط الأخلاقي في العلم، الثالثة الشرط الفقهي، الرابع الشرط المنهجي. أما الشرط العبادي فأن يكون العلم خالصا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا يصلحه إلا الإنسان مع نفسه بتوفيق الله وتسديده، فهو لا يكتسب من كلام الشيوخ أو فعلهم، وإن كان يستفاد من كلامهم، ولكن هو عبادة بين العبد وبين ربه لا يعلم عنها إلا الله. وأهم مقام في شرط العلم هو هذا الشرط، الشرط العبادي، أن يكون العلم خالصا لوجه الله يقصد به التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومتى ما حقق طالب العلم والعالم هذا الشرط عظم القول في علم الشريعة والفتوى فيها والبحث فيها وحسن النظر في هذا الباب. اختصر كسبا للوقت. الشرط الثاني الشرط الأخلاقي، والعلم له خلق لا بد منه، وإن كان مع الأسف صار الخلق يعد من لطائف الأحوال ومن مكملات الأحوال، ولا يعد مقاما مقصودا بالخير والتشريع، والحق ليس كذلك. ولهذا وصف الله نبيه وسمى الدين خلقا في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. المقصود بالخلق هنا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير بعض أهل العلم. إذن تحقيق الملكة العلمية يكون بجملة من المقدمات، أولها العناية بتحقيق شرط العلم. وقيل إن شرط العلم له جهات أربع: الجهة الأولى الشرط العبادي بتحقيق مقام الإخلاص لله سبحانه والتدين والتقرب لله سبحانه وتعالى بهذا العلم. وعن هذا كان الإمام أحمد وأمثاله يقولون: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، فإنه فاضل، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه هو أفضل النوافل بعد الفرائض، وهو الاشتغال بعلم الشريعة. الشرط الثاني أو الجهة الثانية في الشرط الشرط الأخلاقي، والمقصود بالأخلاق هنا معناها الشامل، وليس ينبغي أن تختصر الأخلاق في فقه المسلمين عامة وخاصة بجملة من لطوائف النفس والكلمات وبعض تراتيب التعامل، فإن هذه مقام من الأخلاق، ولكن الأخلاق أوسع من ذلك. ولهذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما سئلت عن خلق النبي كما في سياق طويل قالت: كان خلقه القرآن. وقال الله عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال من قال من المفسرين بأن الخلق هنا المقصود به الدين. فلا بد من فقه لمقام الأخلاق، ومن أخص ما ينافيها عن مقام الأخلاق أن يتخذ العلم بغيا، فإذا بغي بعلم الشريعة فإن شرطه قد سقط، الشرط الموجب لكون هذا العلم يهدي إلى الحق ويهدي إلى الصراط المستقيم ويوجب رضا الله سبحانه وتعالى. وسبق الإشارة إلى حال أهل الكتاب الذين قال الله في ذكرهم: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومعنى الأخلاق أيضا ينتظم تحته جملة من معاني النفس وأحوالها، جملة من معاني النفس وأحوالها. وعلى العاقل وطالب العلم بخاصة أن يكون بصيرا بترتيب أحوال نفسه وما هو من رضا الله سبحانه وتعالى وما ليس كذلك. والله جل وعلا قد جعل لعباده منهجا وسطا كما تعرفون: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فينبغي أن يضبط الطالب للعلم والناظر في علم الشريعة والمعلم له مقام العلم بخلقه الشريف الذي كان عليه أئمة العلماء رحمهم الله من أئمة الفقه والحديث، ويقرأ في سيرهم، وقبل ذلك أئمة العلم الذين هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين أوحى الله إليهم وعصمهم، ويقرأ في مجادلاتهم وفي دعوتهم وفي حججهم مع قومهم، قصة إبراهيم في قول الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل في سياق آيات من كتاب الله إلى أن قال جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فيقرأ في حقائق هذه الحجج من جهة ما فيها من تحقيق الإخلاص لله وما فيها من ضبط مقام العدل والأخلاق الواجبة المقربة إلى الشريعة التي تقرب النفوس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويحصل بها تمام الحجة وتمام البلاغ على الناس. الشرط الثالث أو الجهة الثالثة في الشرط، ويوصف الشرط المنهجي أو عفوا الشرط الفقهي، ثم الرابع المنهجي. ويقصد بالفقه هنا الفقه بمعناه الشمولي المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين. فيبتغي طالب العلم الفقه في الدين ويأخذ بأسباب هذا، وله أسباب علمية لا يسع المقام للدخول فيها. الجهة الرابعة في الشرط وهو الشرط المنهجي، بأن يضع طالب العلم له منهجا علميا مناسبا لمقامه من حيث إرادته وإقباله وقدرته ومداركه، فإن مدارك الناس وإرادتهم وفراغهم مختلف. فلا بد لطالب العلم من حسن التدبير والحكمة أن يأخذ من كلام أهل العلم ما يكون من حيث العرض ومن حيث الأسلوب ومن حيث التراتيب ما يكون مناسبا له. فمن كان أهلا أن يقرأ في الكتب المطولات فليقرأ فيها، ومن كان مداركه لا تحتمل هذه الكتب المطولة فليأخذ ما دون ذلك وهلم جرا، فإن المدارك والإرادات بينها تنوع واختلاف كما سبق. المقدمة الثانية بعد تحقيق شرط العلم بجهاته الأربع والعناية بهذه الجهات كلها، العناية بطبقات العلم، فإن العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله طبقات. ويمكن بالنظر والاستقراء أن يقال إن الطبقات هنا خمس: الطبقة الأولى معرفة أوائل العلم، معرفة أوائل العلم، وأول هذا العلم هو الإقبال على القرآن ضبطا لقراءته وقصدا إلى حفظه، هذا هو أول مقام في علم الشريعة. والاشتغال بقدر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطبقة في المشهور من حديث السنة بحسب ما يناسب الناظر من جهة الإرادات أي الفراغ، ومن جهة القدرة والمدارك. فلو أخذ العمدة في الحديث أو أخذ بلوغ المرام أو أخذ ما هو أوسع من ذلك بحسب، فيأخذ في أوائل العلم قدرا من أحاديث أو من الحديث المشهور الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في مختصرات أهل العلم في أوائل العلوم ومقدمات العلوم بأسمائها المعروفة في علم التوحيد وأصول الدين وفي علم الفقه وفي أصوله وفي التفسير وفي الحديث وعلومه إلى غير ذلك، فيقرأ في مختصرات، والمختصرات كثيرة كما هو معروف. الطبقة الثانية القصد إلى أصول العلم، القصد إلى أصول العلم، وتمام أصول العلم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم المقصود من سياقه في الجملة بنظر في التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تفسير الصحابة، وتعلمون أنه كتب في التفسير للمأثور كثير، وأخص ما كتب في هذا مما وصل إلى الناس هو كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. ويقرأ في أصول السنة وأخصها الكتب التسعة إن استطاعها، وإن كان له مقام من الحفظ حفظ ما تيسر في هذه الكتب أو ما تيسر منها فهذا من الفضل الذي يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. والقصد إلى جمل مسائل الإجماع المسمات في مسائل أصول الدين أو في مسائل العمل، وقد جمع في مسائل الأصول والعمل جمل من مسائل الإجماع في جمع المتقدمين من أئمة السنة أو في جمع بعض المتأخرين في مسائل العمل وفي جمع الإمام الحافظ ابن المنذر وغيره أمثلة كثيرة. القصد إلى فقه الصحابة، إذن أصول العلم ينتظم فيها العناية بضبط القرآن وحفظه، أصول السنة المشهورة الصحيحة عن رسول الله أو المشهورة في الرواية عن رسول الله وهي الكتب التسع، وحديث الصحيحين في الجملة هي على أطلاق الصحة، وبعد ذلك فإن لأهل العلم ترتيبا معروفا في هذا. والقصد إلى مسائل الإجماع في الجملة المسائل المشهورة في مسائل العلميات والعمليات، وإلى فقه الصحابة المضمن في هذه الكتب المذكورة عن الكتب التسع أو في المصنفات، وأخصها مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فإن طالب العلم ينبغي أن يعنى بالنظر فيها ليعرف فقه السالفين ولا سيما فقه الصحابة مع ما فيها من الرواية كما تعرفون، ولكنها جمعت كثيرا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الطبقة الثالثة معرفة فقه العلم المخرج عن أصوله، فإن أئمة العلم كتبوا فيما سمي بالعلوم أو بالفنون كتبا، وصار في كل علم كالفقه أو الحديث أو التفسير أو أصول الفقه صار فيه جملة كثيرة من الكتب، ولكن كما تعرف فإنه وصل إلى الناس من المؤلفات التي شاعت اليوم بين يدي الناس جملة هي أمهات في هذا العلم. فإذا أخذت مثلا في الفقه فإن من الأمهات في كتب الفقه المقارن كتاب المغني الذي كتبه أبو محمد بن قدامة على مختصر أبي القاسم الخراقي، ولا سيما إذا كان الناظر حنبليا، وكذلك إذا كان الناظر حنفيا فنظر في بدائع الصناع وهو كتاب واسع في فقه الحنفية، أو في كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم في فقه الظاهرية، أو في المجموع في فقه الشافعية، وإن كانت هذه الكتب تذكر فيها الأقوال، فالمقصود أن يقصد إلى كتب تعد عمدة في هذا الباب. إذا جئت علوم الحديث فإن مقدمة ابن الصلاح وما كتب عليها يعد عمدة في مقدمة هذا الباب، فيأخذ الطالب والناظر في العلم جملة من الكتب المحققة فيكثر من النظر فيها والتأمل فيها إلى أن تكون شأنا بينا له. الطبقة الرابعة أن يقصد إلى مقام التحقيق بتتبع كلام المحققين من العلماء في جملة علوم الشريعة، والمحققون هم أئمة الفقه والاجتهاد من الفقهاء والمحدثين وأئمة التفسير والأصول، ومن كان مشهورا بالتحقيق من المتأخرين. ومما أشير إليه فيما يتعلق بمتأخر الفقهاء والناظرين في علم الشريعة إلى أن بعضهم قد يكون له تحقيق في باب ويكون في غيره ليس مشهورا باختصاص. فلا يلزم من كون العالم محققا في باب من أبواب العلم والاجتهاد أن يكون محققا في سائر الأبواب، وهذا من له معرفة بالعلم يعرف ذلك على التمام. ولربما كان الكتاب الواحد لبعض العلماء فيه تحقيق متين وفيه ما يكون مما يقوله هو وغيره، ولربما في نفس الكتاب ما يكون مما يصار إلى تركه. فليس بالضرورة أن التحقيق أو المحقق تكون حاله على سائر الأحوال، ولهذا لا ينبغي أن يرفع أحد على المبالغة في قدره ولا على المبالغة في إسقاط قدره لغلط أو لسقط عرض له، فإن الناس يخطئون ويصيبون. وممن شاع ذكرهم بالتحقيق جملة من العلماء المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة، أي من علماء الحنفية وعلماء الشافعية والمالكية والحنبلية، وفي أهل العلم في الجملة خير، وما من عالم إلا وعنده نفس حسن من التحقيق. الخامس، الطبقة الخامسة، أن يقصد طالب العلم والباحث في العلم إلى معرفة طرق الاستدلال والاحتجاج والمحاورة في العلم ليكون له نظر في النازل والمستجد من المسائل بعد أن يتدرب على طرق الأئمة ويقرأ في هذه الكتب التي تعنى بهذا. وأخص عناية بتحقيق حسن الفقه في النوازل ونحوها هو القراءة في القرآن، وقد سبق أن أشرت لأن طرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصصهم فيها عبرة وحكمة علمية واسعة، بل لا يقع حكمة علمية كحكمتهم عليهم الصلاة والسلام، فإنها منهج من جهة وحكم من جهة، إنها منهج من جهة وحكم من جهة. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ولما نزل على النبي القصص وفي قصة يوسف قال الله له: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي ختام هذه السورة جاء قوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقراءة في قصص الأنبياء، وأنتم ترون من حكمة الله أن القرآن حوى كثيرا من قصصهم، بل ذكرت القصص متنوعة في القرآن، القراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ولا سيما المحفوظة، ومن فقه المحدثين أنهم كما ذكروا في كتبهم التي صنفوها في الرواية الصحيحة أو في الرواية في الجملة، كما ذكروا كتاب الصلاة كما في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة، كما يذكرون كتاب الصلاة وكتاب التوحيد وكتاب الصيام والحج، فإنهم يذكرون المغازي ويذكرون أدب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. والقراءة في سير النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته هذا له شأن كبير في فقه طالب العلم واستقامة ديانته واستقامة فقهه وعلمه. والقراءة في كتب الأئمة الذين عرفوا بالتحقيق في هذا وكتبوا في هذا كتطبيقات، كالقراءة في كتاب الأم للإمام الشافعي، فإن الناظر فيه قد يقرأ الكتاب على معنى معرفة رأي الشافعي في المسألة المعينة، وهذا فيما أرى أنه ليس هو المقصود الأعظم في هذا الكتاب، لأن معرفتك بمذهب الشافعي يمكن أن يتحصل بالطراد في كتب الشافعية، لكن مثل هذا الكتاب
ينبغي أن يقرأ كمنهج في طريقة الاستدلال التي يستعملها الإمام الشافعي في هذا الكتاب، وله طرق على جملة من المسائل معروفة من حيث قوة الضبط، حسن الاستدلال، أثر اللغة على تفسير خطاب الشارع، أثر القواعد والمقاصد على تفسير الحكم ودلالة النص، الكلام في بيان النص ومفاد هذا البيان. يعني كتاب الأم كتاب يعتبر منهج ينبغي أن يدارس حتى بين الكبار من طلبة العلم، فيجعلونه من مجالس المذاكرة والمدارسة. مثل ذلك في جوابات الكبار من الأئمة كالمدونة في جوابات مالك رحمه الله، انظر إلى طريقته في الجواب، أو تعليقاته في موطئه رحمه الله بجملة من التعليقات العلمية، وتعليقات الإمام الترمذي في جامعه، وجوابات الإمام أحمد التي رواها جملة من أصحابه عنه، والحجة على أهل المدينة الذي كتبه الإمام الحنفي محمد بن حسن بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فإن هذه من أجود وغيرها وأمثالها من أجود الكتب، أو التي تعطي طالب العلم فقها متينا أصيلا معتدلا منتظما في التدريب على الملكة العلمية في التطبيق. على كل حال، هذه هي الطبقة الخامسة، والموضوع التسلسل فيه يطول، ولكن لكون الوقت ناسب الانتهاء فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين ويرزقنا الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.